Ja, Allah. Hä? خربانة حمايته. يا حافظ يا حفيظ يا الله. عليكم السلام والرحمة والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا فرضنا أن المبيع في قوله بعتك صاعا من صبرتين هو الكلي في المعين، فحينئذ ما هي الآثار الاعتبارية المترتبة على كون المبيع كليا وليس كسرا مشاعا؟ تعرض الشيخ قدس سره إلى أربعة آثار. الأثر الأول أن ولاية التعيين بيد البائع لا بيد المشتري، والوجه في ذلك أن متعلق الحكم التكليفي متعلق الحكم الوضعي كمتعلق الحكم التكليفي، فكما أن متعلق الحكم التكليفي هو الطبيعي المجرد عن جميع الخصوصيات، مثلاً إذا قال المولى لعبده صلي، فمتعلق الحكم التكليفي وهو البعث والأمر طبيعي الصلاة المجرد عن جميع الخصوصيات وعن جميع التشخصات الخارجية. فالمولى عندما يقول لعبده صلي فقد أشغل ذمة عبده بالطبيعي المجرد عن جميع التشخصات الخارجية، ولذلك فإن تطبيق هذا الطبيعي على أي خصوصية خارجية بيد العبد لا بيد المولى، فإن العبد هو الذي يطبق طبيعي الصلاة على الصلاة في أول الوقت أو على الصلاة في وسطه أو على الصلاة في آخره. ولاية التطبيق والتعيين بيد العبد، لأن المولى ما طلب منه الخصوصية الخارجية كي يكون تعيين هذه الخصوصية بيد المولى، وإنما متعلق طلبه وبعثه نفس الكلي نفس الطبيعي، وأما الخصوصيات الخارجية ككون الصلاة أول الوقت أو في مكان كذا أو بصورة كذا أو بلباس كذا، جميع هذه الخصوصيات الخارجية ما زالت تحت اختيار العبد وتحت ولاية العبد، لأن المولى لم يطلبها، لم يجعلها متعلقا لطلبه ولبعثه، فهي ما زالت تحت اختيار العبد وولايته. وهذا ينطبق على متعلق الحكم الوضعي، كما لو قال بعتك صاعا من صبرة في ذمتي في الكلي الذمي، أو قال بعتك صاعا من هذه الصبرة الخارجية في الكلي في المعين، فإن متعلق الملك حيث إن المشتري ملك الصاع، متعلق الملك وهو الحكم الوضعي نفس طبيعي الصاع المجرد عن جميع التشخصات الخارجية. ولأجل أن ما ملكه المشتري وما تعلق به ملك المشتري هو الطبيعي المجرد عن جميع الخصوصيات وعن جميع التشخصات، إذن فجميع هذه الخصوصيات ككون الصاع على اليمين أو على اليسار بنحو كذا أو بنحو كذا، جميع هذه الخصوصيات ما زالت تحت ملك البائع، فبما أنها ما زالت تحت ملك البائع إذن فتعيين أن الطبيعي في هذا الصاع دون ذاك بيد من؟ بيد البائع، لأنه تصرف في التشخصات الخارجية وهي ما زالت تحت ملك البائع، فلا محالة تكون ولاية التعيين بيد البائع وليست بيد المشتري. هذا بالنسبة إلى الكلي في المعين. وأما لو كان المبيع في قول البائع بعتك صاعا من هذه الصبرة، لو كان المبيع هو الكسر المشاع، لكان ما يملكه المشتري هو الخصوصيات الخارجية، يعني يملك صاعا متشخصا ضمن هذه الصبرة الخارجية. فبما أن التشخصات الخارجية ملك مشترك بين البائع وبين المشتري بحسب النسبة، إذن فليس لأحدهما التصرف في هذه التشخصات الخارجية بتعيين الصاع في واحد دون الآخر إلا بتراضيهما معان وتصالحهما معان، لأن هذه التشخصات والخصوصيات ملك مشترك بينهما. هذا هو الأثر الأول من آثار الكلي في المعين. الأثر الثاني، إذا تلفت الصبرة، كما إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة، وكان الصبرة 10 أصوع، فتلفت 9 منها ولم يبق إلا صاع واحد، فهل هذا الصاع يكون مشتركا، الصاع الباقي يكون مشتركا بين المشتري وبين البائع، أو أنه خاص بالمشتري؟ إذا كان المبيع هو الكسر المشاع، بمعنى أن المشتري ملك عشرا متشخصا من هذه الصبرة الخارجية، فلا محالة، كلما تلف جزء من الصبرة تلف على كلا المالكين، تلف عشر منه على المشتري وتسعة أعشار على البائع، فإذا بقي صاع من الصبرة ملك المشتري من هذا الصاع الباقي عشره، وملك البائع 9 أعشاره. أما إذا كان المبيع هو الكلي في المعين، فهنا يتعين أن يكون الصاع الباقي من العشرة بعد تلف 9 منها يتعين أن يكون لمن؟ للمشتري. لما؟ هنا نظر الشيخ دقيق لمقدمتين. المقدمة الأولى أن كل صاع من العشرة قبل تلفها، كل صاع من هذه العشرة قابل في حد ذاته لأن يكون منطبقا لملك المشتري، فإن المشتري ملك صاعا كليا، والصاع الكلي صالح للانطباق على كل صاع صاع من هذه العشرة. إذن كل صاع في حد ذاته قابل لأن يكون منطبقا لملك المشتري، ولكن يخرج عن القابلية إلى الفعلية بتعيين البائع، باختيار البائع. يكون هذا الصاع قبل الاختيار قابلا لأن يكون مصداقا لملك المشتري، ولكن يخرج عن القابلية إلى الفعلية بأن يصبح ملكا فعليا للمشتري. بماذا؟ باختيار البائع وبتعيين البائع، فلا يخرج من قابلية الانطباق إلى فعلية الانطباق إلا بماذا؟ إلا باختيار البائع وتعيين البائع. فحينئذ ما لم يعين البائع تلف الصاع الأول قبل أن يختاره البائع، فإذن بما أنه تلف قبل أن يختاره البائع فقد خرج عن كونه قابلا لأن يكون مصداقا لملك المشتري، فإن الخروج إلى الفعلية منوط باختيار البائع، فما لم يختره إلى أن تلف خرج عن ماذا؟ خرج عن قابليته لأن يكون ملكا للمشتري. وهكذا في كل صاع إلى أن نصل إلى الصاع التاسع، فإذا تلف الصاع التاسع فجميع الأصوع التي تلفت ليست قابلة
لأن تكون ملكا للمشتري بعد تلفها، يعني قبل اختيار البائع. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الصاع الباقي بعد تلف التسعة صالح لأن ينطبق عليه ملك المشتري أم لا؟ صالح، لأن المشتري ملك صاعا كليا، فهذا صالح لأن يكون مصداقا ومنطبقا لذلك الصاع الكلي. بما أن الصاع العاشر الباقي صالح لأن يكون منطبقا، لماذا؟ لما ملكه المشتري. خروجه عن القابلية إلى الفعلية بحيث يصبح ملكا فعليا للمشتري ليس منوطا باختيار البائع، لأن اختيار البائع إنما يتصور مع وجود البدائل، يعني مع وجود البدل حينئذ يتصور أن تكون الولاية والاختيار بيد البائع. وأما مع عدم وجود البدل فينتفي اختيار البائع بانتفاء شنو؟ موضوعه. ينتفي اختيار البائع بانتفاء موضوعه، فإذا انتفى اختيار البائع بانتفاء موضوعه خرج هذا الصاع عن قابلية الانطباق إلى فعلية الانطباق قهران من دون توقف على اختيار البائع، فإن اختيار البائع فرع وجود البدل، ولا بدل فلا اختيار. إذن فبالنتيجة كون هذا الصاع الباقي منطبقا لملك المشتري قهرا بحيث ليس للبائع أي خيار فيه، ناشئ عن ماذا؟ ناشئ عن كون خروج الصاع من قابلية الانطباق إلى فعلية الانطباق باختيار البائع. فإذا لم يكن هناك موضوع لاختيار البائع خرج قهرا إلى فعلية الانطباق. صار واضح هذا المعنى؟ بخلاف الكسر المشاع، فإن المشتري إذا ملك كسرا مشاعا، يعني ملك صاعا مشاعا من العشرة الأصواع، إذا ملك صاعا مشاعا من العشرة الأصواع فإن كون عشر من هذا الصاع ملك لمن؟ للمشتري، لا يتوقف على تعيين البائع ولا يتوقف على اختيار البائع، لأن المشتري ملك صاعا من كل ملك عشرا من كل صاع ملكه، أي ملك التشخص الخارجي، فلا يتوقف كون هذا الصاع كون هذا العشر ملكا فعليا للمشتري على من؟ على اختيار البائع، بل هو ملك له في رتبة سابقة على اختيار البائع. فكل ما يتلف يتلف من ملكهما معان، لأنهما ملك مشترك للبائع والمشتري من دون توقف على اختيار البائع. هذا بالنسبة إلى الأثر الثاني. ثالث ثاني نبغى نغلط واحد هذا. الأثر الثالث، لو أن البائع باع صاعا من هذه الصبرة على زيد ثم باع صاعا أيضا كليا، يعني على نحو الكلي في المعين، باعه على بكر، فباع صاعا كليا. واحد يقول ليش ما انتون في الدروس الحوزة كلها تقولوا زيد وعمر وبكر ما تقولوا حسين وحسين، قلنا هؤلاء أجل من أن نجعلهم أمثلة. أمثلة قد يكون المثال للخسة وقد يكون المثال. فإذا إذا باع صاعا كليا لزيد ثم باع صاعا كليا لبكر وتلفت الصبرة إلا صاعا واحدا، فهل يحكم بكون هذا الصاع ملكا للمشتري الأول وهو زيد، أو أنه ملك للمشتري الثاني، أو يبطل البيع في كليهما، أو ملك لكليهما؟ محل كلامي الشيخ قدس سره شيخ الأنصاري وتبعه المحقق النائيني، فإن أغلب آراء المحقق النائيني موافق للشيخ، ولهذا يسمونه شيخيا، النائيني شيخي يعني على مدرسة الشيخ الأنصاري، أن هذا الصاع الباقي ملك للمشتري الأول، ملك لزيدين وليس ملكا للمشتري الثاني. لماذا؟ يقول الشيخ باعتبار أنه لما ملك صاعا كليا من هذه الصبرة للمشتري الأول فلا محالة، الصاع الثاني المملك هو الصاع من مال البائع الذي بقي له بعد بيع الأول، بما أنه باع الأول صاعا ثم باع الثاني، فالصاع الثاني الذي ملكه لبكرين الصاع الثاني من الصبرة الباقية بعد الصاع الأول لا من تمام الصبرة. هذا نظير عند هؤلاء الذين يبيعون الأراضي مثلا، الآن إذا هو يبيع مثلا هذه الأرض مثلا فيها 30 مثلا 1000 متر، تمام لولا أنا أبيعك 400 متر من هذه الأرض زيد، ثم أبيع عمرا 400 متر من هذه الأرض، من أي أرض؟ من الأرض الباقية بعد 400 الأولى لا من تمام الأرض. أبيع الثاني 400 متر يعني 400 متر مما بقي في ملكي بعد بيع 400 متر الأولى. فإذا عندما أبيع صاعا للثاني وإن كان صاعا كليا إلا أنخ، لا يصير أن أبيع ما لا أملك، لا بيع إلا في ملك، إذن فالبيع الثاني إنما نفذ فيما أملكه، وما أملكه هو صاع من الصبرة الباقية بعد استثناء الصاع الأول. فبناء على هذا كلما تلف صاع فقد تلف من مال البائع، إذ المفروض كما ذكرنا في السابق أنه التلف في الكلي يكون في مال البائع، فكلما تلف صاع تلف من مال البائع، فإذا تلفت أصوع 9 تعين أن يكون الصاع العاشر الباقي ملكا للمشتري الأول وهو زيد، لا للمشتري الثاني، لأن المشتري الثاني ملك صاعا من مال البائع، والمفروض أن مال البائع قد تلف، إذن فتعين أن يكون الصاع الأخير لمن؟ للمشتري الأول ألا وهو زيدون. ولكن المحقق الإصفهاني العقل الفعال كما يعبرون عنه
وتبعه تلميذه السيد الخوئي قدس سرهما، ذهب إلى أنه لا، الصاع الأخير يكون ملكا للمشتريين زيد وبكر على نحو التنصيف، لا أنه ملك للمشتري الأول. بيان ذلك نذكر أمور ثلاثة لبيانه. الأمر الأول، ذكر في الأصول بأن كما أن الصفات النفسانية إذا تعلقت بالجامع فإنها لا تسري إلى الفرد، كذلك الصفات الاعتبارية. معنى ذلك، أنا إذا علمت بنجاسة أحد الإناءين فما تعلق به العلم هو الإناء الخارجي، أو ما تعلق به العلم هو الجامع بين الإناءين وهو عنوان الأحد، ما تعلق به العلم عنوان الأحد للإناء الخارجي. لما؟ لأن ما تعلق به علمي عنوان مجرد عن جميع الخصوصيات الخارجية، فأنا لم أعلم بالخصوصيات الخارجية، أنا علمت بنجاسة أحد الإناءين، وأحد الإناءين هذا جامع، يمكن أن ينطبق على الأول يمكن أن ينطبق على الثاني، فما تعلق به العلم هو الجامع، والعلم بالجامع لا يسري إلى الفرد. يعني الإناء الشرقي ليس معلوما، ما زال مجهولا، الإناء الغربي ليس معلوما، ما زال مجهولا، العلم انصب على الجامع بينهما وهو عنوان أحدهما، ولم ينصب على الإناء الخارجي، بحيث إذا انكشف لي بعد ذلك أن النجس هو الإناء الشرقي. الآن علمت بنجاسة الإناء الشرقي، مو من أول الأمر، لأن ما تعلق به العلم أول الأمر هو الجامع، ولا يسري الشيء من متعلقه إلى شيء آخر. فإذا انكشف لي أن الإناء النجس هو الشرقي، خب هذا انكشاف جديد، هذا علم جديد، وليس هو العلم الأول. نفس الشيء بالنسبة إلى الاعتباريات، كما في التكوينيات في الصفات الوجدانية النفسانية كذلك، كذلك في الأمور الاعتبارية، بأن إذا قلت ملكتك أحد هذه البيوت، أو ملكتك، خلوا ملكتك أحد هذه البيوت ربما تنصرف إلى الفرد، ملكتك أحد هذه الأصواع، صاعا من هذه الأصواع، هنا تعلق التمليك، طبعا بناء على الكلي نتكلم، هنا تعلق التمليك بشنو؟ بالجامع، وهو شنو؟ طبيعي الصاع. ولا يسري الملك المتعلق بالجامع إلى الفرد، فالصاع الخارجي ما دخل تحت الملك بهذا البيع، إنما الذي دخل تحت الملك بهذا البيع هو صاع الكلي، هو الجامع. ولا يسري الملك من الجامع إلى الفرد، هذا لا مبرر له، لا موجب له. إذن فبالنتيجة كما في الصفات الوجدانية إذا تعلقت الصفة بالجامع
لا تسري إلى الفرد، كذلك في الأمور الاعتبارية كالتمليك والتملك إذا تعلق بالجامع لا يسري إلى الفرد. بناء على ذلك وصلنا إلى أول الخيط، أول المطالب أول الخيط. إذا الجامع لا يسري إلى الفرد، كيف قلتم بأن البائع إذا ملك المشتري ثاني، هو ملك المشتري صاع عن الأول جاء إلى الثاني، قال ملكتك صاعا من هذه الصبرة، قلت لا الصاع ما يروح إلى تمام الصبرة، يروح إلى هذا من وين الباقي جبته؟ ما دام ملكية الجامع لا تسري إلى الفرد إذن فهما على حد سواء، ما ملكه المشتري الأول وما ملكه المشتري الثاني كلاهما جامع، وملكية الجامع لا تسري إلى الفرد، إذن فكل صاع صاع كما هو صالح لأن يكون مصداقا لملك المشتري الأول هو صالح لأن يكون مصداقا لملك المشتري الثاني، ولا معين. ملكية الجامع شنو؟ لا تسري إلى الفرد، هذه المقدمة الأولى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن السبق الزماني، واحد يقول خو هذا أسبق من هذا زمانا، هذا أسبق من هذا زمانا، يعني ملك أولا ثم هذا ملك ثانيا، السبق الزماني لا يوجب سراية الملك من الجامع إلى الفرد، السبق الزماني غير مرجح في باب التزاحم لا أكثر، لا أنه موجب لسراية الملك من الجامع إلى الفرد. إذن فسواء ملك زيدا وبكرا في آن واحد أو ملك زيدا ثم بكرا ماكو أثر لاختلاف الزمان، الزمان لا دخالة له في سراية الملك من الجامع إلى الفرد أصلا، سواء ملكهما الصاعين في آن واحد أو ملكهما على نحو التعاقب والتوالي، هذا لا أثر له في العقليات. زين،
إذا اعتبره المعتبر فلو صح أن تعرف العرف على تقديم السابق
من أول وجد الصحة ما يوجب السراية،
يعني باعتبار أن الشارع يمضي ما أسسه
أدري العرف لا دخل له في العقليات، شو دخل العرف في العقليات؟ العرف العرف يقول ولاية بيد من؟ أدري يقول بيد من الولاية، بيد العرف لو بيد البائع،
لا في فرض انحصار الصاع الأهل.
هو بعدنا ما وصل، بعدنا ما وصلنا لحين انحصار، احنا بعدنا في المقدمات، إذا وصلنا بعدين نشوف شنو يرى العرف بعدين. شيخنا الأمر الثالث أنه بعد أن تبين لنا أن الصبرة الخارجية متساوية النسبة إلى ملك الأول أو ملك الثاني ولا معين لأن تدخل في ملك الأول أو في ملك الثاني باعتبار أن كل منهما ما ملك شيئا من الخصوصيات الخارجية وإنما ملك صاعا كليا، نجي الآن هل أن هذا الصاع الباقي بعد تلف الأصوع التسعة يبطل فيه البيع، بأن نقول تزاحم العقدان على صاع واحد ولا مرجح لأحدهما شنو فبطل البيع، نظير شنو؟ نظير ما يذكرونه في باب البيع وفي باب الإجارة، أنني أنا مالك لهذه الدار
ووكلتك شنو في بيع الدار، أنا مالك لهذه الدار ووكلتك في بيعها، في آن واحد أنا المالك بعت الدار من عمرو ووكيلي في نفس الوقت باع الدار من خالد، أي البيعين يصح؟ في آن واحد الأصيل والوكيل باع الدار، في آن واحد أنا بعت داري من بكرين أو آجرت داري من بكرين، في نفس الوقت وكيلي باع الدار أو آجرها من خالدين. يقولون شمول أحل الله البيع لكلا البيعين غير معقول، إذ لا يعقل أن تكون الدار ملكا لكليهما على نحو الاستقلال، هم ملك لهذا هم ملك لهذا، وشمول أحل الله البيع لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجع. إذن مقتضى ذلك بطلان كلا البيعين حيث لا مرجح لأحدهما وبقاء الدار على ملك مالكها. هل نقول بهذا في المقام أن الصاع لا يكون ملكا للأول ولا للثاني لأنه لا يمكن أن يكون ملكا لكل منهما على نحو الاستقلال، المملوك الواحد لا يعقل أن يكون مملوكا لمالكين، ولا يعقل أن يكون ملكا لأحدهما دون الآخر، فإنه ترجيح بلا مرجح. إذن فبالنتيجة يبقى الصاع على ملك البائع من دون أن يدخل لا في ملك المشتري الأول ولا في ملك المشتري الثاني، هذا وجه. أو نقول بما قال به الشيخ أن الصاع الأخير تعين للمشتري الأول، قلنا هذا لا معين إلا السبق الزماني، والسبق الزماني لا يوجب سراية الملك من الجامع إلى الفارد، ولذلك هذا منبه على أن السبق الزماني هيك، ولذلك لو أنا ملكت زيدا صاعا من هذه الصبرة ثم ملكته نفس زيد شنو صاعا ثانيا وتلفت الأصوع وبقي صاع واحد، يصير المملوك الأول للمملوك الثاني لزيدين، يعني يتعين لأي منهما؟ ملكت زيدان صاعا من هذه الصبرة ثم ملكته مرة أخرى صاعا من هذه الصبرة، بقي صاع واحد في الأخير، ينطبق على أي منهما؟ على المملوك الأول أو على المملوك الثاني؟ الزمن واحد واختلف الزمن، بعد شنو يختلف؟ كيفكم يختلف؟ هذه أمور عقلية، شنو يختلف؟ السبق الزماني ليس مرجحا، مو بالقوة شيخنا، المناقشات ليست بالقوة، بالعلم. السبق الزماني لا يرجح شيئا، لما؟ لأنه لا يوجب سراية الملك من الجامع إلى الفرد، فلا فرق بين كون المالك واحدا أو متعددا، مجرد السبق الزماني لا يوجب السراية. إذن الكلام في هذه الصورة هو الكلام في هذه الصورة، فماذا نقول؟ نقول يتعين أن يكون الصاع الأخير ملكا لهما معا على سبيل التنصيف. لماذا؟ لأن البيع ينحل بانحلال أجزاء المبيع، هذا الصاع الذي بقي كم جزء؟ لنفترض أن الصاع ثلاثة، شنو؟ كم صاع؟ كم كيلو؟ بلي؟ ثلاثة كيلو. لنفترض أن هذا الصاع الباقي ثلاثة كيلو، هذا الثلاثة كيلو خلنا نقسمه إلى شنو؟ إلى مثلا ستة أجزاء، نقول هذا الصاع الباقي ستة أجزاء، ينحل البيع بعدد أجزاء الصاع إلى 6 بيوع، لأن المبيع قابل للانحلال وانحلال المبيع موجب لانحلال البيع بحسب المرتكزات العرفية. إذن فبالنتيجة إذا باعني صاعا فقد صدر منه 6 بيوع لستة أجزاء من هذه الصبرة. بالنتيجة وين يقع التعارض بين الملك الأول والملك الثاني؟ يقع التعارض بين ملك الأول والملك الثاني في المجموع. ملكية الأول للمجموع تعارض ملكية الثاني للمجموع، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، ولكن ملكية الأول لثلاثة أجزاء من هذا الصاع لا تعارض ملكية الثاني لشنو؟ لثلاثة أجزاء من. فالنتيجة مقتضى تعارض البيع الأول والبيع الثاني في هذا الصاع الباقي، مقتضى تعارض البيعين في هذا الصاع الباقي بطلان البيعين من حيث المجموع، وصحة البيعين فيما لا يتعارضان فيه، يبطلان فيما يتعارضان فيه ويصحان فيما لا يتعارضان فيه بمقتضى انحلالية البيعين لانحلالية المبيعين، يبطلان في المجموع. إذن صحت 3 من البيوع في 3 من الأجزاء للمشتري الأول، وثلاثة من البيوع في 3 من الأجزاء للمشتري الثاني. تعيين الآن 3 من الأجزاء للمشتري الأول وثلاثة من الأجزاء للمشتري الثاني، تعيينه بيد من؟ بيد البائع، لأن المشتريين حتى في هذا الفرض ما ملكا الخصوصيات خارجية. لا محال يكون تعيين هذه الخصوصيات وفرزها 3 للأول 3 للثاني يد البائع. إذن النتيجة تنتهي إلى التنصيف لا إلى تعينه للأول دون الثاني. نقرأ العبارة. هذا مو دقة عقلية، هذا عرفيات.
وأن السبق الزماني لا مثلا
لا مرجح له، السبق الزماني لا مرجح له.
نذهب إلى نظر العرف، هل يرى العرف أقول العقلاء في تعاملاتهم هل يرون أن السبق الزماني له مدخلية في تقديم الأول على
لا؟
فإذا شفنا أن
لا ما يقولون.
لا يقولون.
لماذا يقولون؟ ما هو المنبه على ذلك؟ ما هو المنبه على ذلك؟ استقراء. ما ليس بيدنا الاستقراء ونحن قاعدين بالسردار الآن. الآن شيخنا مثلا باب المثال، إذا مثلا المرأة آجرت نفسها، إذا المرأة آجرت نفسها لعمل، آجرت نفسها لكنس بيت مثلا، صح؟ ثم بعد أن آجرت نفسها لكنس بيت يوم الجمعة الآتي، قبل مجيء يوم الجمعة تزوجت. زوجها قال لا ما يصير، لا أأذن أنا لك في الخروج من البيت لكي تكنسي هذا. شو يقولون الفقهاء؟ هل يقولون السبق الزماني يوجب صحة الإجارة الأولى ولغوية إذن الزوج؟ ها؟ ملي؟
يعني حرمة تكليفية في مقابل التزوجين.
حرمة تكليفية على أي حال إن هي غير قادرة على الوفاء بعقد الإجارة بعد. غير قادرة على الوفاء بعقد الإجارة، وصحة العقد فرع القدرة على الوفاء به. فرع القدرة على الوفاء به الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، هي عاجزة عن الوفاء به. لا ليس متزحم، هذا وارد على ذاك. نهي الزوج عن الخروج وارد على عقد الإجارة كاشف عن فساده من أول الأمر، لأن صحة العقد فرع القدرة على الوفاء في ظرف العمل لا في ظرف العقد. نفس الكلام بالنسبة إلى النذر، السبق الزماني شو صار قيمة السبق الزماني؟ كيف نحن
حينما تم البيع مع زيد في صاع، كان المرد الصاع الكلي هو العشر ومع بكر هو
لا، هذا إذا كان كسر مشاع. أما إذا الكل في المعين لا يملك إلا نفس الطبيعي من دون النسبة، النسبة لا يملكها، لا يملك إلا الطبيعي من دون النسبة.
ها الطبيعي هو العشر الكلي في المعين.
ها
البيع الثاني هو التسع الكلي.
من وين هذا الثاني؟ هذا بالسبق الزماني.
لا
بدون السبق الزماني ما يصير توسع.
هذا
أول الكلام يقول السيد الخوي، أول كلام أن العقد الأول تام، أول الكلام يبطلان فيما يتعارضان فيه. أنت تجيب مصادرات مسلمة تعتبرها مسلمة، هذا أول الكلام أن العقد الأول صحيح. العقد الأول صحيح ما لم يزاحمه عقد آخر. أول كلام أن العقد الأول صحيح، رجعت للسبق الزمان. هذا مثل عقد الإجارة، نقول إحنا فرضنا عقد الإجارة صحيح، إذن إذن الزوج لاغي. هذا أول كلام، صحة عقد الإجارة في ظرفه مشروط بشرط متأخر وهو عدم صدور نهي الزوج. أيضا هنا صحة العقد الأول منوط بشرط متأخر وهو عدم مزاحمة عقد آخر على هذا الصاع. الكلام هو الكلام. يا الله، الآن الصاع الخارجي اللي تعين صار مزاحمة لو لا؟ هذا الصاع إما لهذا إما لهذا لو لا؟ ما في مزاحمة، صار مزاحمة. شيخنا أنت تروح للسبق الزماني، وين ما تروح لو تصعد سابع سماء وتوصل للعرش ما عندك غير مسألة السبق الزماني، وإلا الثاني ملك تسع. من وين ملك تسع لولا السبق الزماني؟ إذا نلغي السبق الزماني الثاني ملك شنو؟ عشر، ما ملك تسع، ملك النفس ما ملكه الأول. صاع من تمام هذه الصبرة ملك التسع. من وين ملك التسع؟ بلي يبطل في كليهما نتيجة التزاحم. بلي لا يصح كلاهما، لأنه لا يعقل أن يكون ملكا لهما معا علنا، ولا يصح في أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح. تام يعني صحيح؟ تام يعني معنى شنو؟ صحيح؟ لا، صحته منوطة بعدم مزاحمة عقد آخر له، وإلا الوفاء؟ الوفاء لأهل الوفاء؟ في مقام الإنشاء، أكو شيء في مقام الإنشاء صحيح، هذا مشروط بشرط متأخر، أكو في مقام الإنشاء شنو بعد؟ شنو ربط بمقام؟ مشروط بشرط متأخرين عدم مزاحمته لشيء آخر. شنو هذا ربط؟ نعم.
ونقول إن السالفة أيضا خال على اعتبار المعتبر أنه رأى تقديم السبق الزماني.
إذا رأى إذا 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 رأى على عيني ورأسي، خلي يرى. أنا نريد رأى، وين رأى؟ وش المنبه إلى أنه رأى؟ أما نحن نرى طبعا كيف؟
يعني هذه خال على الاستظهار.
معنى أنه إذا أكو ارتكاز عرفي يقول بأن السبق الزماني يوجب تقدم الأول على الثاني في مقام التزاحم والتعارض، مدي لا بأس. إذا أكو ارتكاز عرفي هكذا يقول ما يخالف، مثل باب الشروط.
السالفة يعني مربوطة بهذا التأصيل أنه إلا أن يرى العرف هاي،
بلي وإلا مقتضى القواعد.
قد يراها في بعض الموارد ولا يراها في موارد،
لا موارد، هذا من مواردها أو لا؟
ما نحن فيه من موارد.
إذا من مواردها ما يخالف، إذا ما يخالف، إذا العرف يقول هذا من موارد وهذا ليس من موارده، إحنا نحتاج أن العرف يثبت أن هذا من مواردها، ما يخالف لا بأس. في الشروط مثلا الارتكاز العرفي يرى السبق الزماني مرجح، التزم الفقهاء في باب الشروط أنه في باب الشروط السبق الزماني مرجح. مثلا إذا بعتك هذا الكتاب واشترطت عليك بعتك هذا الكتاب
واشترطت عليك في ضمن البيع أن تخيط مثلا لي ثوبا، أو اشترطت عليك في ضمن هذا البيع بلي أن لا تذهب يوم الجمعة للمدرسة، اشترطت عليه والشرط نافذ. بعدين جاء عقد ثاني مع شخص آخر، اشترط عليك الثاني أن تذهب إلى المدرسة اليوم الكذائي، يقولون الشرط الثاني لاغي، الشرط الأول نافذ. هنا يقولون يدعون أن الارتكاز العرفي في باب الإلزامات الاختيارية يراه مرجحا، الارتكاز العرفي في الإلزامات الاختيارية يرى السبق الزماني مرجحا، لا بأس. أما أن نقول بأن السبق الزماني مرجح مطلقا وفي تمام الموارد هذا يحتاج له،
يعني المسألة ما يقع تحت نظر الفقيه والاستظهار،
ما يقع تحت الارتكاز العرفي يعني يكون. ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور، أحدها آثار قصده يعني كون التخير في تعيين المبيع بيد البائع، لأن المفروض أن المشتري لم يملك إلا الطبيعة المعرات عن التشخص الخاص يعني التشخص الخارجي، فلا يستحق على البائع خصوصية خارجية، فلو طالب بخصوصية خارجية زائدة على الطبيعة فهو يطالب بما ليس حقا له، وهذا جار في كل من ملك كليا سواء كان الكلي في الذمة أو في المعين، في الخارج يعني كلي في المعين، فليس لمالكه اقتراح الخصوصية. والله يقول له اعطيني من الصاع اللي على اليمين، الله يخليك اعطيني من الصاع اللي على اليسار، ما له شغل وانت ملكت كلي الصاع بعد شنو هذا. فليس لمالكه اقتراح الخصوصية على من عليه الكلي، ولذا كان اختيار هذا مثل الدين تماما، انا الان عندما املك دينا على شخص لو قلت له لا هذا أعطيني هذا الدين مثلا بصورة دولار مو بصورة ريال، أو أعطيني هذا الدين مثلا من الأموال الجدة مثلا، لا من هذا ما لك شغل، أنت تملك علي شنو 1000 ريال بعد وقعت أنت تملك 1000 ريال، خب ما تملك خصوصيات خارجية، هذه 1000 ريال انتهى المطلب، حتى لو يعطي أبو قرش. ولذا كان اختيار التعيين بيد الوارث إذا أوصى الميت لرجل بواحد من متعددين، يعني لو قال الميت عبد من عبيدي لفلان، من الذي يعين العبد؟ الوارث، لأن اللي يملك الخصوصيات الخارجية هو الوارث لا الموصى له. إذا أوصى الميت لرجل بواحد من متعددين يملكه الميت كعبد من عبيده ونحو ذلك، إلا أنه قد جزم المحقق القمي في غير موضع من أجوبة مسائله بأن الاختيار في التعيين بيد المشتري ولم يعلم له وجه مصحح، فيا ليته قاس ذلك على طلب الطبيعة، مثل ما قلنا من الخارج أن متعلق الحكم الوضعي كمتعلق الحكم التكليفي، فليته قاس متعلق الحكم الوضعي على متعلق الحكم التكليفي على طلب الطبيعة، كما إذا قال المولى لعبده صلي، حيث إن الطالب هنا وهو المولى لما ملك الطبيعة على المأمور يعني ملك على ذمة العبد طبيعي الصلاة واستحقها منه، لم يجوز له لمن؟ للمولى بحكم العقل مطالبة خصوصية دون أخرى، والله الصلاة في بيت فلان دون بيت فلان، خلاص انت طلبت الطبيعة. فكذلك مسألة التمليك يعني كذلك متعلق الحكم الوضعي كما لا يخفى، هذا إذا كان كلي في المعين، أما إذا كان كسرا مشاعا وأما على الإشاعة فلا اختيار لأحدهما لحصول الشركة بينهما، فتحتاج القسمة إلى التراضي. ومنها يعني الأثر الثاني
أنه لو تلف بعض الصبرة وبقي مصداق الطبيعة، يعني بقي صاع واحد، انحصر حق المشتري فيه، لأن كل فرد من أفراد هذه الصبرة وإن كان قابلا لتعلق ملك المشتري به بخصوصه، إلا أنه يتوقف، شنو اللي يتوقف؟ يعني الفعلية، إلا أنه يعني فعلية الملك تتوقف على تعيين مالك المجموع وإقباضه، فما لم يقبض فكل ما تلف قبل الإقباض خرج شنو؟ خرج عن قابلية ملكيته للمشتري، فينحصر الملك في الموجود. ليش ينحصر الملك في الموجود؟ لأن الخروج إلى الفعلية مشروط باختيار البائع، واختيار البائع فرع وجود البدل، فإذا لم يكن هناك بدل يخرج إلى الفعلية من دون اختيار البائع، فينحصر في الموجود، وهذا بخلاف المشاع، يعني الكسر المشاع. فإن ملك المشتري فعلا ثابت في كل جزء، جزء من المال، من دون حاجة إلى اختيار البائع ولا إلى إقباضه، فكل ما يتلف من المال فقد تلف من المشتري جزء منه بنسبة حصته. الأثر الأخير أو الأثر الثالث عفوا، أخير بعد ما يجي، أنه لو فرضنا أن البائع بعدما باع صاعا من الصبرة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر، فالظاهر أنه إذا بقي صاع واحد فهو للمشتري الأول، لأن الكلية المبيع ثانيا إنما هو سار في مال البائع. هذا صحيح، كل هالكلام صحيح، لكن شنو مال البائع؟ وهو ما عد هذه، وهو هذه مبنية على السبق الزمني، وهو ما عدا الصاع الأول من الصبرة، فإذا تلف ما عدا الصاع فقد تلف جميع ما كان الكلي الثاني ساريا فيه، فقد تلف المبيع الثاني على المشتري الثاني قبل قبضه، وتلف المبيع قبل قبضه موجب لانفساخ البيع، إذن ينفسخ البيع على الثاني، وهذا ما لو شنو، وهذا بخلاف ما لو قلنا بالإشاعة، فإن كليهما يملك على نحو الإشاعة. والحمد لله.
يا الله،
يعني على الإشاعة شو يصير يا بناء على الإشاعة؟
نص نص.
لا ما يصير نص.
نعم عن النسبة،
ثمن المشترين وثمن أصدقاء
باري، يعني
لكل منهم عشر والباقي ذي،
يعني يكون ثمانية أعشار البائع وعشران مليه؟